محاضرة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، موضوعنا موضوع نحتاجه في هذا الوقت أكثر من غيره، ذلكم لأن هناك نفرة شديدة من بعض من ينتسبون للإسلام عن تطبيق مبادئه في العقيدة والعبادة والأخلاق وسائر متطلبات هذا الدين القويم. وأعزو سر هذه النفرة إلى جهلهم بحقيقة هذا الدين وما تنطوي عليه تعاليمه من أسرار وحكم عظيمة. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ونتذكر تلك الآية العظيمة من كتاب الله التي تعلمنا أن هذا الدين حقا رحمة، كما في قول ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن النفرة من تطبيق هذا الدين تبدو في صور عديدة وعلاماتها واضحة جلية لكل من وفقه الله لعقيدة التوحيد الخالص والعمل الصالح والخلق الفاضل. والله تبارك وتعالى لم يدع شاذة ولا فاذة يحتاجها الإنسان ليفهمه يفهم هذا الدين إلا وأوضحها، سواء كان بصريح القرآن أو مضمونه أو صحيح السنة أو مفهومها أو تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيرة السلف الصالح. وما عرف الناس دينا قويما وصراطا مستقيما غير هذا الدين، دين الإسلام. ذلكم لأن الله تبارك وتعالى أنزله بلسان عربي مبين، وجعل تشريعاته تشريعات حكيمة واضحة، كل عاقل وكل ذي فطرة سوية يتلقاها بالتسليم والقبول. إذن فلماذا هذا الشرود عن تطبيق هذا الإسلام على الوجه الصحيح؟ ولماذا أصبحت تعاليمه غريبة في كثير من أوساط المسلمين، ولا أقول في بلاد الغرب والشرق بل غريبة في أوساط كثير من بلاد المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي لفظ: الذين النزاع من القبائل. إذن هذا الحديث الشريف يطمئننا على أن هذا الدين باقي، باق ما بقي الزمان حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا دنا قيام الساعة دنوا حقيقيا وواقعيا، أرسل الله ريحا طيبة فقبضت أرواح المؤمنين، وقامت الساعة على شرار الناس والعياذ بالله. أيها الإخوة، من أجل ذلك حق لنا نحن طلبة العلم أن نكرر الحديث عن أسرار هذا الدين القويم، ولما كانت تعاليمه وشرائعه وفرائضه تنطوي بمجموعها على أسرار عديدة وعظيمة، وكلها بر وخير للإنسان، كان لابد أن نفيد من وقت محدود كهذا الوقت، فنركز على واحدة من تلك التشريعات، فنتحدث عن تشريع الصيام إن شاء الله. وبادئ ذي بدء أقول إن الشيء الذي يلفت نظر المحققين والمتحققين من تعاليم دين الإسلام، سيجد أن جميع أحكام الشريعة الإسلامية تجمعها حكمة واحدة وسر واحد، وهو أن ذلك كله لتحقيق العبودية لله والبراءة من الشرك وأهله. وصدق الله العظيم إذ يقول وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الكريمة وضعت النقاط على الحروف بأن جميع التكاليف الشرعية إنما هي لكي تتحقق العبودية لله وحده. ولما كانت العبودية لله عز وجل تتناول سائر شؤون الحياة، كان لابد أن يعرف كل عابد لله أن هذه العبودية تقوم على أولا تحقيق التوحيد لله عز وجل، ثانيا إخلاص العبادة لله عز وجل، وتحقيق وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا إعمار هذه الأرض وعمارتها على أساس من هذا الدين القويم، ورابعها تحقيق الخلافة في الأرض على الوجه الذي يرضي ربنا. وهذه المعاني والدقائق لا بد من التوصل إليها عن طريق دراسة أسرار التشريع الإلهي. فالإنسان في هذه الحياة مكلف، وصدق الله العظيم إذ يقول وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لم تخلق أيها الإنسان عبثا ولم تترك سدى، بل عندما قضت حكمة الله أن يجعلك وأنت في هذه الحياة موجود، كان لابد أن تعرف أن لله عليك حقا، وأن لنفسك عليك حقا، وأن لأمتك المسلمة عليك حقا، وأن للبشرية عليك حقا. غير مسلمة لها عليك حق، وهذا ما سوف يبرز لكم إن شاء الله من ذكر الأرقام والمعالم التي تنطوي عليها شريعة الصيام. أيها الإخوة، أول ما يتبادر إلى الذهن من معرفة أسرار شريعة الصيام ابتلاء الله لعباده بشريعة فيها أمور تتطلب الصبر، وأمور تذكر بالنعمة، وأمور تعرفك أيها الإنسان أنك وأنت في هذه الحياة قد اختار الله لك ما يجعلك شاعرا بإنسانيتك، عارفا بإلهك الحق، شاكرا لله على نعمة الإسلام وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فأول سر من أسرار تشريع الصيام أن يجعلك ربك مسلما لأمره، لا تتردد عندما يأتيك الأمر في امتثال هذا الأمر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تتردد في اجتناب النهي الذي نهاك الله عنه. ولذلك اقرأوا قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا مؤشر من مؤشرات الابتلاء حتى تبرز حقيقة تسليمك لأمر الله بدون تردد. بدت لك الحكمة وظهرت أو لم تبدو، لا بد من تسليم. والثقة العليا في ربك، لأنه إنما رحمك بهذه الشريعة، رحمك بهذه الشريعة حتى ولو كانت عقوبة فهي رحمة، لكن عقوبة ما بعد ماذا؟ بعدما جاءك البلاغ بأنك إن فعلت كذا وكذا فستعاقب بكذا وكذا. أما قبل علمك فلا يكلفك الله غير ما تطيق. ولذلك يقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا سر عظيم يجب علينا أن نضعه نصب أعيننا من أسرار التشريع للصيام خاصة ولعبادة الله كافة. ولذلك إذا قرأنا تشريع الصلاة مثلا نجد سرا واضحا جليا وعظيما عندما يقول ربنا جل جلاله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعال إلى الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ الحج، بل قبله الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولم يكتفي بهذا فقط لعلكم تتقون، بل اسمع: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان الله. تعال، تعال إلى الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحان الله. وليس فقط في الفرائض، بل في المنهيات تسمع الحكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله أكبر. هذه الآيات تتلى وكثير من المسلمين الآن يقولون مرحبا بحرب الله ورسوله، والعياذ بالله، مرحبا بحرب الله ورسوله. ولذلك نجد أن حرب الله ورسوله تتحقق كلما عصي الله ورسوله عن علم وبصيرة. فالعالم اليوم يركبون رؤوسهم ويعصون الله جهارا نهارا، وربنا يصب عليهم العذاب صبا، يسلط عليهم ألد أعدائه وأخبث عباده وألعن عباده في القرآن والسنة: اليهود والنصارى والمشركون، لا بل والعلمانيون والمنافقون في أوساط بلاد المسلمين أنفسهم، يحفرون تحت قدم هذا الدين حفرا. ومع هذا كله كأن الناس ليسوا على يقظة، بل نائمون نائمون نائمون، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا تقرؤون من أسرار التشريع: في المأمورات وعد، وفي المنهيات وعيد، ووعيد ليس فقط بعد الموت، لا بل قبل الموت في الدنيا عقوبات تصب صبا على الناس. ولا تنسوا، لا تنسوا أن من تلك العقوبات الواقعة اليوم قسوة قلوب بعض المسلمين على بعض، حتى أصبح بعضهم يقتل بعضا ويسلب مال البعض ويهتك عرض البعض ويخوف البعض، يرهبهم ويزعجهم في أرضهم في أهلهم في كل شيء. ولذلك لا بد من معرفة هذه الأسرار من التشريع حتى نقف على الحقيقة. ومن أسرار تشريع الصيام أيها الإخوة أن الله تعالى ذكر أن هذا الصيام ليس وقفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وإنما كان صياما مفروضا على من قبلنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا سر دقيق وأمر عظيم أرجو أن تتنبهوا له أيها المسلمون، وهو أن دين الإسلام واحد، أن دين الله واحد، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال عن إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم ويعقوب، ويعقوب عليه الصلاة والسلام الذي اسمه عند العبرانيين إسرائيل، وهم الآن لا زالوا يتغنون بالانتساب إليه، وهم والله أبعد الناس عنه، وهو أبعد منهم، أبعد عنهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ أن تقول أحدنا لعنة الله على إسرائيل، قل لعنة الله على اليهود ولا تبالي، قل لعنة الله على اليهود، لا، بل هناك فلسفة معاصرة: لا تلعن اليهود، العن الصهاينة. سبحان الله، من ليلك هذه المصطلحات؟ الصهاينة فقط؟ ليش ما تقول لعنة الله على اليهود؟ لأن اليهود الآن أصبحوا أصدقاء لبعض المسلمين، علاقات الآن دبلوماسية مع بعض المسلمين مع اليهود. والله تعالى يقول عن اليهود، اسمعوا اسمعوا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة. من الذي ضرب المسكنة على اليهود؟ من هو؟ الله. من الذي ضرب الذلة على اليهود؟ الله. لا، بل من ذا الذي قال إنه لا دولة لليهود في أرض الله؟ من هو؟ اسمعوا ما قال الله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سبحان الله، هذا حديث القرآن، كلام رب العالمين. ولازلنا نقول دولة إسرائيل، الدولة التي يتكاد تكون بلسان بعض المطبوعين والأغبياء أنها دولة عظمى، وما درى أن اليهود ما كان لهم أن يكونوا لولا الحبل من الناس. ويا ليت أن الحبل من الناس فقط من النصارى والشيوعيين والمشركين والملحدين، لا، بل حبل من كثير من المنتسبين للإسلام ممدود إلى اليهود. والحديث ليس هو من ليس هذا وقته، تفصيل هذا الكلام ليس هذا وقته، لكننا نقول إذا كنتم تعون الكلام الرباني الإلهي كما كتب على الذين من قبلكم، فليكن فيه لكم درس، وهو أن دين الإسلام دين الله إلى العالمين. كل الأنبياء بعثوا بالإسلام، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما فرض الصيام على من قبلنا، فرضت الصلاة والزكاة على من قبلنا. اسمعوا ماذا قال عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقط شعائر التعبد فقط؟ لا لا، بل اسمع، ليس فقط شعائر التعبد، بل القصاص مكتوب ومشروع في حق الدرسالات الموسوية والعيسوية. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس الآية. بل كفر الله من لم يحكم بما أنزل الله من يهود أو نصارى أو مسلمين، كفرهم إن لم يحكم بما أنزل الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. خمس آيات، خمس آيات كلها تقرر الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق والجاهلية وفقد الإيمان. خمس آيات وكلها محكمة، كلها تقرر هذا، هذه مبادئ الأمور والمعاني. طيب، إذا سمعتم من ينادي بالتقريب والتقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين باعتبار أن اليهود على دين سماوي والنصارى على دين سماوي والمسلمين على دين سماوي، فقل له: أفل لك، كيف تنادين بأن تقارب مع من يقولون إن الله ثالث ثلاثة؟ كيف تدعون أن نقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وكيف تدعون إلى من يقول إن عيسى ابن الله، وبين من يقول إن العزير ابن الله، وبين من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وبين من يقول يد الله مغلولة؟ قل لي بربك، أعندك عقل؟ أعندك فطرة سليمة؟ أما فهمت، أما فقهت مدلول التوحيد والعبادة لله؟ ما فهمت؟ والله إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لبريئان مما عليه اليهود والنصارى اليوم وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن من كفر بمحمد من يهود أو نصارى أو غيرهم فقد كفر بالإسلام، بل برب العالمين. محمد رسول الله إلى الناس كافة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ليس بمعنى بأن متقاربون بأن أخوان في الإنسانية، ما تستحون على وجيهكم يا من تنتسبون للإسلام، كيف تقولون عن اليهود يا إخواننا؟ هل رحم اليهود فيكم شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو ثكلا أو مريض؟ قولوا لي ماذا يفعلون الآن في فلسطين، وبيد من وبتأييد من؟ كل دول الكفر، كل دول الكفر متفقة على ضرب الفلسطينيين إلا أن يكفروا بالإسلام، ولازلنا نطنطن ونقول تقارب بين الديانات. ما أدري يا أخواني من أين لنا؟ الله يقرر لنا أن هذا الدين الإسلامي بمفهومه الصحيح عقيدة، عبادة، أخلاق، شريعة، منهاج حياة، هذا هو دين الإسلام. ولذلك يذكركم ربنا بأن الصلة بينكم وبين المسلمين من أتباع نوح وهود وصالح وموسى وعيسى وقبل ومعهم إخوانهم داود وسليمان وبقية الأنبياء والمرسلين ومحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بالإسلام فأحبوهم. كل من آمن بنبي من هؤلاء الأنبياء ومات على الإيمان بذلك أحبوه. ولذلك علمنا ربنا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واقرأوا، اقرأوا يا إخواني، اقرأوا قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. وقد يفهم مني بعض الناس أنني أدعو إلى إعلان العداوة العملية للكفار. الإسلام يا إخواني عندما جاء يمهد الطريق لغير مسلمين للدخول في الإسلام بأمور بمراحل ثلاث: دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، إن لم يستجيبوا فأذن الله لنا بالدفاع عن أنفسنا، إذا أغاروا علينا قاتلنا من قاتلنا. إذن استتب أمر الإسلام للمسلمين واتجهوا إلى حرب الإسلام ومنع انتشاره وعدم ومنع ظهوره بل ومنع التطبيق العملي له، فلا بد من الجهاد. هذه الطرق الأربعة التي بينها لنا ربنا في الإسلام. ولذلك تجدون أن الله قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أن تولوهم، نعم، لا تتولوهم بحب قلوب ولا تتولوهم بالتبعية في كفر أو إلحاد أو تحريف للكلمة عن مواضعه أو أخلاق فاسدة أو نظم ظالمة. لا تتولوهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا سر من أسرار تشريع الصيام أدركناه وفهمناه بإيجاز. تعالوا ننظر إلى سر آخر. الغلو في الدين محرم، ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين. لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لا غلو في الإسلام، لا زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالغلو في الدين حرام ولا يجوز، وللكلام عن الغلو حديث وحديث. تعالوا بنا ننظر إلى سر آخر من أسرار تشريع الصيام. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. سبحان الله، هذا الحديث الشريف الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أمامنا أمرين خطيرين. الأمر الأول التشبه بالكفار وهم اليهود خاصة، فإنهم يؤخرون الفطر، وسار على درب اليهود المبتدعون من الرافضة وأشباعهم. فالرافضة لا يفطرون مع المسلمين بعد غروب الشمس، بل إذا اشتبكت النجوم أفطروا. والرافضة لا يفطرون مع المسلمين يوم العيد، بل يصومون يوم العيد، ويعتبرون ذلك أنه من باب الاحتياط على حد تعبيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الموقف، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذا هو الحل الصحيح والكامل، والحمد لله. إذن عرفنا سرا عجيبا وعظيما لكي تصبح هذه الأمة أمة وسط، لا إفراط ولا تفريط. خذوا هذا السر الآخر من أسرار تشريع الصيام، أن الله قارن بين تشريع الصيام ونزول القرآن. سبحان الله، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سران عظيمان جليان واضحان. السر الأول ربط بين نزول القرآن والصيام. لماذا؟ لأن من عظم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن عظم شرائع الله، ومن بينها تشريع الصيام. هذه واحدة. ولأن الله إنما يعبد بما تستوجبه نصوص القرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نعبد الله عن علم، كما قال الله تعالى في محكم تنزيله حيث بين لنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. سبحان الله، بعدما ذكر العلم قرنه بماذا؟ بالعمل. فاعلم أولا، اعبد ربك على أساس من العلم والمعرفة. وهنا في سورة البقرة وفي الآية التي يقول الله تعالى في شهر رمضان الذي أنزل في القرآن يقرن بين نزول القرآن وبين ماذا؟ وبين تشريع الصيام، ليحرك فيك إيمانك بأنك إن كنت فعلا صمت الصيام الذي يتفق مع عقيدة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن كنت صمت إيمانا واحتسابا فلا تنس أن ذلك يقتضي أنك مؤمن بالقرآن وأن عملك به عن إيمان واحتساب. وما دمت قد أخذت بهذا التعليم العظيم في الإسلام عن الصيام، فعلي ضوئه اعمل ببقية شرائع الإسلام وفرائضه ومستحباته واترك منهياته ومكرهاته. تعال بنا ننظر إلى السر الثاني في هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جاء تشريع الصيام ليعرفكم يا عباد الله أن دين الإسلام بكل تعاليمه وأحكامه يسر وسماحة. لا تسأل كيف، وقد جاء البيان في القرآن. اسمع ماذا قال الله: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول الله تعالى هنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنموذج عملي تطبيقي في يسر الإسلام. الصلاة بين الله تعالى أنها مؤقتة وأنها في حدود استطاعة، كما بين رسوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله أكبر، فرض، ركن من أركان الإسلام. الصلاة ركن وتأتي السماحة واليسر فيها، الصيام ركن وتأتي السماحة واليسر فيه، الحج ركن وتأتي السماحة واليسر فيه. كل هذا والله تبارك وتعالى يطمئنكم على أنه عندما قال وقوله الحق في محكم تنزيل: فاتقوا الله ما استطعتم، وضح لكم كيف تكونوا تؤدون الشرائع والفرائض على حدود الاستطاعة. أما المنهيات فجميعها بدون استثناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا، انتبه، لم يقل فاتركوه، لا، بل قال فاجتنبوه، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام. كل ما يدنيك من الحرام اتركه. تعالوا بنا ننظر إلى سر آخر أشار إليه أخي الشيخ محمد عندما قدم، وهو أن الصيام من أسراره التذكير بالأخوة الإسلامية ومتطلباتها. نعم، الله جل جلاله عندما منع سبحانه وتعالى من أن يأكل الناس ويشربوا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إنما ابتلاهم بهذا ابتلاهم لكي تظهر حقيقة الطاعة والولاء للإسلام. سبحان الله، عندما نهاك عن أن تأتي الحلال الطيب من المأكولات والمشروبات، وأن تفعل الحلال الطيب من المنكوحات كالزوجة أو ملك اليمين، إنما أراد أن يختبر فيك مدى الطاعة والاستجابة، هذا من جهة، ويشير إلى أنك أيها المسلم عندما نهيت عن الأكل والشرب والجماع الحلال في النهار وسمح لك في الليل وقلت نعم أستجيب أستطيع، انتبه، لا تقل لي بعد رمضان أنا ما أستطيع، لا تقل لي إنني ما أستطيع أترك الحرام. طيب كيف استطعت أن تترك الحلال وأنت صائم؟ ولا قلت لا ما أستطيع، كيف استطعت؟ قل لي. فقط هو الشيطان الذي يغريك ويغويك لكي تعصي الله، وإلا فالاستطاعة موجودة عندك في ترك ما حرم الله عليك وإتيان ما أمرك الله به، فهذا سر عظيم من الأسرار وبه تقوم الحجة على العباد. سبحان الله، لم يكتفي ديننا بأن يجعل سمعنا وأطعنا بالقول فقط، لا، بل بالفعل، بالفعل. فإذا كنت فعلا قلت سمعنا وأطعنا بالفعل بالقول، فأتي بها بالفعل حتى تكون صادقا. ولذلك يقرن الله جل جلاله بين الإيمان والعمل الصالح في معظم آيات الأوامر بالطاعات في كل أمر، الإيمان والعمل. الإيمان يأتي بعده الصيام، الإيمان يأتي بعده الأمر بالقصاص، الإيمان يأتي بعده تربية الأولاد، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، الإيمان يأتي بعده التلفظ بالصدق والحق ورفض الباطل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهكذا. إذن هذه هي طريقة ديننا الإسلامي الحنيف عندما يأمرنا ربنا فيه بأن يكون عملنا فيه على هذا الأساس. بقي لنا أن نفهم بعض الأسرار بسرعة لأن الوقت قد ضايقنا. نجد أن من أسرار تشريع الصيام التركيز على إكمال العمل حتى النهاية، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأنت أيها المسلم عندما تدخل عملا من أعمال الصالحات موقنا بمشروعيته، فإن عليك أن تداوم على ذلك وتستمر، وأنت تشعر بأن الله عليك رقيب ومطلع على سرك وجهرك، وتعلم أن عبادة الله لا تنقضي حتى تؤدى على الوجه المطلوب. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خذوا هذا السر العظيم من أسرار التشريع للصيام، ألا وهو أن الصيام يربي الأمة على التزام الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، وعلى رأس تلك الأخلاق خلق الأمانة وخلق الصبر. أما الأمانة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها عندما قال في الحديث فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وأشار إلى سر دقيق وهو الإيمان بالجزاء الأخروي والبعث بعد الموت. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن معنى ذلك أن المسلم يعود بالصيام على الأمانة، والأمانة تكون ظاهرا وتكون باطنا. أما أمانة الباطن فأعظمها أمانة التوحيد ومخافة الله عز وجل ومراقبته السر والعلانية. فأنت أيها المسلم أمين على عقيدة قلبك في توحيد الله، في الإيمان برسوله، في الإيمان بكتابه، في الإيمان بملائكته، في الإيمان بجميع أركان الإيمان وشرائط الإسلام. اعتقد أولا عقيدة أن هذا دين حق، ولذلك يركز القرآن على عمل القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. إذن انتبه، فالصيام يربيك على الأمانة الباطنة وعلى الأمانة الظاهرة. الأمانة الظاهرة نعم في أن تظهر بأدائك للفرائض والمشروعات بدون لف ولا دوران ولا مداهنة ولا مراوغة ولا شيء. الصائم صائم حقا، وإذا كنت صائما فعلا عما حرم الله وآت بما أوجب الله، فانتبه إلى أمانة التكاليف الأخرى كالصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل هذه أمانات عندك. ولذلك تقرأهم في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان والعياذ. طيب تعالوا بنا ننظر إلى الخلق الثاني، وهو خلق الصبر. الصوم أو شهر رمضان سمي شهر الصبر لأن فيه صبر بأنواع الصبر الثلاثة: على الطاعة لله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وكل هذه تجتمع في الصيام: تصبر على طاعة الله ولو عضك الجوع وأضناك العطش، تصبر عن منهيات الله ولو هزتك نفسك على الوقوع في الحرام الذي حرم عليك وأنت صائم ولك فيه حل إذا أفطرت، فإذا نزعتك نفسك إلى أن تعصي الله والعياذ بالله وأنت صائم فتأتي زوجتك الحلال، فانتبه أنك في وقت ممنوع فيه أن تأتي زوجتك وأنت صائم. ومع الأسف الشديد كما قلت أولا إن هناك شيء خطيرا ظهر في عالمنا المعاصر، وهو الانحراف عن تطبيق مبادئ الإسلام. وسر ذلك كما قلت معظمه يتركز على الجهل وعلى الإغواءات الشيطانية وعلى القنوات الفضائية وغيرها. تعال بنا ننظر إلى سر آخر وهو ما أختم به لأن الوقت قد ضايقني. هذا السر أيها الإخوة الكرام هو أن هذا الشهر الكريم شهر خصه الله أو جعل من فضائله أن فيه ليلة القدر، وليلة القدر ليلة جعلها الله للمؤمنين خاصة، للمؤمنين خاصة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هذه الليلة الواحدة لماذا يكون الإنسان فيها جادا أكثر؟ لماذا؟ لأن في ذلك سرا عظيما، وهو أن فيه الإشعار بصدق إيمانك وتوجهك إلى الله وطلب المثوبة من تلك المثوبة التي لا تطلبها من غيره، وهو مغفرة ذنبك وتخلصك من الخطايا. إذن هذه الليلة قمتها طلبا للثواب فقط وخوفا من العقاب؟ لا، بل ولأنها الليلة التي أنزل الله فيها أعظم كتاب على أفضل رسول إلى خير أمة أخرجت للناس. فكأنك تقول يا ربي شكري لك أن أخلص لك الدين والدعاء في هذه الليلة، أن جعلتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، أنزلت علينا القرآن وبعثت فينا محمدا عليه الصلاة والسلام حتى نصبح حقا خير أمة أخرجت للناس. فانتبهوا، القرآن الذي وعد الله بحفظه، أقول وعد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله للقرآن ليس فقط بحفظه مسطرا في المصاحف، لا، بل بحفظ آياته أن تغير وتبدل، وحفظ القائمين به عملا وعليه نصرة ودفاعا من أن يقع في أيدي أعداء الله، وحفظ الأمة المسلمة المتمسكة به. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه. أرجو الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم ممن هداهم الله فاهتدوا، وأن ثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم في نواب الحق. كما أسأله جل جلاله أن يكبت أعداء الإسلام ممن هو عدو في داخل بلاد المسلمين أو من خارجها. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تسلطهم على أحد من عبادك الصالحين، واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصل يا رب وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.